درسنا اليوم هو الدرس الأخير في منظومة السيرة لابن أبي العز، وهو الدرس 39 في هذه المنظومة المئية. قال الناظم رحمه الله: ويوم الاثنين قضى يقينا إذا أكمل 63، والدفن في بيت ابنة الصديق في موضع الوفاة عن تحقيق، ومدة التمريض 5 شهر، وقيل بل 35 فدر، وتمت الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البلية صلى عليه الله ربي وعلا صلى عليه الله ربي وعلى أصحابه وآله ومن تلا. قوله رحمه الله: ويوم الاثنين قضى يقينا، أي وفي يوم الاثنين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أيضا يوم ولد فيه وبعث فيه ومات فيه، أي في يوم الاثنين. وفي الحديث المتفق عليه عن أنس أنه توفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. قال ابن حجر: وكانت وفاته صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين بلا خلاف من ربيع الأول، وكاد يكون إجماعا، يعني بلا خلاف أنه يوم الاثنين، وبلا خلاف أنه في ربيع الأول. وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه 12 خلت من ربيع الأول. جمهور أهل العلم يقولون في ليلة 12 من ربيع الأول توفي صلى الله عليه وسلم. ورجح السهيلي وابن حجر أنه توفي في ثاني ربيع الأول، الجمهور على أنه في 12. فالذين يحتفلون بمولده في هذه الليلة هم يحتفلون بموته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله قضى يقينا، أي بلا شك، يقينا بلا شك أن وفاته كانت في هذا اليوم، في يوم الاثنين. وقوله إذ كمل 63، أي أنه صلى الله عليه وسلم توفي عن 63 سنة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63. متفق عليه. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وأبو بكر وهو ابن 63، وعمر وهو ابن 63. رسول الله وخليفته وخليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا جاء عن عائشة أنها توفيت وعمرها 63 سنة. وقوله رحمه الله والدفن في بيت ابنة الصديق أي أنه صلى الله عليه وسلم دفن في بيت عائشة بنت أبي بكر الصديق. قال ابن كثير فقد علم بالتواتر أنه عليه الصلاة والسلام دفن في حجرة عائشة التي كانت تختص بها شرقي مسجده في الزاوية الغربية القبلية من الحجرة في الزاوية الغربية القبلية من الحجرة. وقبر النبي صلى الله عليه وسلم معلوم، ولا يعلم قبر نبي من الأنبياء إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم. وما تراه من البناء عليه وإدخاله في المسجد وبناء القبة عليه هذا أمر أنكره أهل العلم ولا يقرونه، وإنما يمنعهم الآن من تغييره حدوث الفتنة. إذا كان الآن يأتي من يتجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه، وربما يحاول رجال أمن دفعه بقدر الإمكان، وربما بعضهم يضارب، فكيف إذا هدموا هذا المكان؟ وقال الشيخ الألباني رحمه الله لما حصلت هذه التوسعة الأخيرة المسجد النبوي كنت متفائلا معنى كلامه ألا يدخل القبر في المسجد. قال فأتيت بعد ذلك فرأيته ما زال في المسجد وكان لا ينبغي ذلك. الشيخ مقبل رحمه الله له كلام في هذه المسألة خاصة في القبة التي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قبة الخضراء، ولا أحد من أهل العلم يقره من أهل التوحيد والسنة النصحاء الصلحاء، ولكن ابتلي بها المسلمون، ابتلي المسلمون بها، ومن الصعوبة بمكان الآن إزاحتها. وقوله رحمه الله والدفن في بيت ابنة الصديق في موضع الوفاة عن تحقيق، قوله في موضع الوفاة عن تحقيق لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بكر رضي الله عنه عند أحمد أنه قال لن يقبر نبي إلا حيث يموت في موضع الوفاة، يعني دفن في موضع وفاته، توفي في بيت عائشة فدفن فيه. لماذا؟ عن تحقيق أي عن نص وأمر حقيقي، وهو لن يقبر نبي إلا حيث يموت، هذا هو النص رواه أحمد. وقوله عن تحقيق أي عن علم محقق ودليل جاء عن عائشة متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه كان يقول أين أنا اليوم أين أنا غدا، استبطاء يوم عائشة، فلما كان يومها قالت قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيته. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحرها ونحرها ودفن في بيتها رضي الله عنها وارضاها. وجاء عند الحاكم حديث يحتاج إلى نظر أنها رأت رؤيا أن ثلاثة أقمر وقعا في غرفتها في حجرتها، فسألت أبا بكر أباها رضي الله عنه فقال إن صدقت رؤياك يا عائشة فسيدفن في بيتك خير أهل الأرض. فلما دفن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو ذكر أبو بكر هذه الرؤيا، وجاء بعده أبو بكر وجاء بعده عمر رضي الله عنه وأرضاه. وكانت عائشة رضي الله عنها تحب أن تدفن في ذلك المكان، لكن لما استأذن عمر أن يدفن مع صاحبيه أذنت له وقالت والله لا أثرنه اليوم عن نفسي، وقال لابنه عبد الله اذهب فاستأذن عائشة أن يدفن بجانب صاحبي، فذهب ورجع وقال أبشر يا أمير المؤمنين فقد رضي. قال ما كان شيء أهم عندي من هذا. وقال إذا قدمتم بي فقولوا أمير المؤمنين يستأذن أن يدفن، فإن أذنت وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين. أراد من ذلك أن تكون يعني أرغمت أو أحرجت قبل وفاته لعل أن تغير أو ترى شيئا بعد وفاته، فأذنت فدفن بجانب أبي بكر بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه. وقوله ومدة تمريض خمس شهر، وقيل بل ثلث وخمس فدري، أي وكان مدة مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي منه خمس شهر، وخمس الشهر ستة أيام، خمس ستة أيام. والمؤلف قال والمؤلف ذكر أنه خمس بالتثنية خمس شهر، الخمس الواحد ستة أيام، والمؤلف ذكر أنه خمس بالتثنية أي اثنى عشر يوما. كان مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه اثنى عشر يوما. وقوله وقيل بل ثلث وخمس فدري، وقيل أي وفيه قول آخر، وقيل أي وفيه قول آخر في مدة مرضه بل ثلث وخمس، وثلث الشهر عشر أيام وخمس ستة أيام، أي على هذا القول تكون مدة مرضه ستة عشر يوما. وقوله فدري أي فاعلم وأدرك هذه الأقوال، فاعلم وأدرك هذه الأقوال. قال ابن حجر وأكثر أهل العلم أنها ثلاثة عشر يوما، أي كان مدة مرضه ثلاثة عشر يوما. وتولى غسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والعباس عمه والفضيل وقثم أبناء العباس وأسامة بن زيد مولاه وشقران مولاه، وغسل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجرد من ثيابه لما ورد في ذلك من النص. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله إلا نساءه، إلا نساءه، كان لأنه قال لو مت لغسلتك. وكفن صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب، في ثلاثة أثواب بيض سحونية من اليمن من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة كما في حديث عائشة متفق عليه. وخبر موت النبي صلى الله عليه وسلم أمر عظيم، وهو من العبر العظيمة، فمن مات له قريب فليتسنى بموت النبي صلى الله عليه وسلم. وأصاب الصحابة أمر عظيم، حتى أن عمر كان يقول: من قال أن محمدا قد مات لأضربن عنقه، إنما رفع كما رفع عيسى بن مريم. جاء أبو بكر رضي الله عنه وكان في أعالي المدينة له دار، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقبله، كشف عن وجهه وقبله، وقال: أما الموتة الأولى فقد ذقتها. ثم خرج وحمد الله وأثنى عليه، فأقبل الناس على أبي بكر، تركوا عمر، وقرأ: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وهذا دلالة على فضل أبي بكر رضي الله عنه على الصحابة، وأنه أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة. وقوله: وتمت الأرجوزة المئية، في ذكر حال أشرف البرية. وسميت الأرجوزة المئية لأن عدد أبياتها 100 بيت، عدد أبياتها 100 بيت. في ذكر حال أشرف البرية، في ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أشرف البرية وخير الخليقة. وقوله: صلى عليه الله ربي وعلى أصحابه وآله ومن تلا، ختم رحمه الله هذه المنظومة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام وعلى آله الأطهار وعلى من اتبعهم بإحسان، بقوله: ومن تلا. صلى عليه الله ربي وعلى أصحابه وآله ومن تلا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآله هم أتباعه، وآله أيضا هم أتباعه، وآله أيضا هم الذين حرموا الصدق، وهم 4: آل عقيل، وآل جعفر، وآل علي، وآل العباس. وينبغي أيضا أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على آله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كذلك على أصحابه، لا سيما في وقتنا الحاضر، لأن كثيرا من الرافضة، كثيرا من أهل العولمة والحداثة والمدرسة العقلانية يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهينا من تدريس وقراءة هذه المنظومة كما تقدم في 39 درسا، وكان الانتهاء منها في ليلة الأحد الثالث شهر شعبان لعام 1446 للهجرة، في مسجد الجامع، جامع السنة في حضنوت. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بها والسامعين والمتعلمين ومن يبلغ هذا التدريس.